www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. اللهم اشف مرضانا. إلهي آمين. اللهم اغفر ذنوبنا. إلهي آمين. هذا ما نسمعه في المجالس كثيرا، عندما يدعو الخطيب لشفاء المرضى، الكل بصوت عال يقول إلهي آمين، لأن كل واحد منا هو يشكو من مرض، أو أحد أقربائه يشكو من مرض، أو أحد أحبابه يشكو من مرض. الخلاصة أن كل واحد منا يدرك أهمية هذا الدعاء، ولذا يؤمن من صميم قلبه. ولكن عندما يدعو الخطيب لغفران الذنوب، تأملوا في ذلك، ترون صوت الناس بالتأمين يكون أخفض، بمعنى أن بعض الناس أو ربما الكثير من الناس لا يدركون أهمية هذا الدعاء، الدعاء لغفران الذنوب، ولذا لا يؤمن من أعماق قلبه، يقول إلهي آمين باعتبار تعوده على التأمين لكل دعاء. لماذا لا ندرك أهمية هذا الدعاء؟ لأننا أو على أقل التقادير البعض منا لا يدرك عظمة الذنب، لا يدرك معنى عصيان الله عز وجل، لا نستوعب أن الله عز وجل لو لم يغفر لنا ذنبا واحدا فقط من ذنوبنا ماذا يحدث بنا. هذا شيء لا نستوعبه، ولذا لا نطلب هذا الطلب، غفران جميع الذنوب، لا نطلبه من أعماق قلوبنا، لا نطلبه بكل وجودنا، مع أن هذا الدعاء أعظم وأهم بكثير من الدعاء لشفاء المرضى، مما لا قياس أصلا بينهما. أصغر أنواع العذاب في البرزخ ربما يكون أصعب من 1000 سنة من عذاب الدنيا. يعني إذا يعذب أحد من الناس في سجون طاغية العراق البائد ألف سنة ربما يكون أهون عليه من أن يعذب بأصغر أنواع عذاب البرزخ وأصغر أنواع عذاب القيامة، ربما يكون أصعب من ألف سنة من عذاب البرزخ، وأصغر أنواع العذاب في نار جهنم ربما يكون أصعب من ألف سنة من عذاب القيامة. هل نتحمل لحظة واحدة في نار جهنم؟ إذا لم يغفر الله عز وجل لنا ذنبا واحدا فقط، يعني يغفر الله جميع ذنوبنا ويبقي ذنبا واحدا ويريد أن يؤاخذنا على هذا الذنب، يدخلنا إلى نار جهنم حتى لو كان الذنب من صغار الذنوب. هل نتحمل نار جهنم؟ نحن لا نتحمل عذاب الدنيا، فكيف بالبرزخ؟ فكيف بالقيامة؟ فكيف بنار جهنم؟ ليس مهما أن نؤمن بصوت عال لهذا الدعاء أو نؤمن بصوت منخفض، هذا أمر غير مهم إطلاقا. المهم تلك الحالة التي حصلت فينا، التي وجدت فينا، حالة عدم الخوف من الله عز وجل. نحن نخاف الله عز وجل أم لا؟ أساسا لماذا الخوف من الله؟ كلمة تكررت في القرآن الكريم مرارا، وهي كلمة مثقال ذرة. ما معنى هذه الكلمة؟ الذرة هي تلك الجزيئات الصغيرة جدا المتطايرة في الهواء التي لا نراها نحن. الآن تلك الذرات موجودة في هذا الجو ولكننا لا نراها، وعندما يدخل نور قوي من نافذة كمثلا نور الشمس، عندما يدخل من نافذة أو من باب في غرفة مظلمة نرى تلك الذرات المتطايرة في الهواء. هذه الجزيئات الصغيرة اسمها الذرة. الذرة حجمها يتمكن الإنسان أن يحس بها، نحن نرى حجم الذرة بالعين، ولكن هل نتمكن أن ندرك وزن تلك الذرة؟ يعني لو وضعت ذرة من تلك الذرات المتطايرة في الجو على أكفنا، نعرف مقدار وزن هذه الذرة؟ ثقل هذه الذرة؟ ربما لو وضعت عشرات الآلاف منها على كف الإنسان، الإنسان لا يحس بوزنها. هذا الوزن القليل جدا الذي لا يدرك بالحواس الطبيعية، هذا معنى كلمة مثقال ذرة. مثقال ذرة يعني ثقل ذرة، يعني وزن ذرة، كم هو قليل، هذا معنى هذه الكلمة. هذه الكلمة تكررت في القرآن الكريم مرارا، وهذه الكلمة توضح سبب الخوف من الله عز وجل. لماذا يخاف من الله؟ لماذا يلزم علينا أن نخاف من الله عز وجل؟ أذكر بعض الموارد من تكرار هذه الكلمة. أولا، الله عز وجل لا يخاف من ظلمه أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم بمقدار وزن ذرة. فإذن الخوف من الله ليس لظلم الله، الله لا يظلم أبدا. إذن فما سبب الخوف من الله عز وجل؟ الموارد الأخرى تشرح السبب. المورد الثاني من تكرار هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء مهما كان صغيرا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يتمكن أحدنا أن يخفي شيئا من الله عز وجل مهما كان ذلك الشيء صغيرا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث من تكرار هذه الكلمة أن الله ليس فقط يعلم بكل شيء ويعلم بكل أعمالنا حتى لو كانت صغيرة، وإنما يأتي بكل أعمالنا في يوم القيامة ويري كل أعمالنا لنا في يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. كل شيء من أعمالنا يكون حاضرا في يوم القيامة ونرى كل أعمالنا. هذا ثالثا. رابعا، نحن نتصور أننا نملك الأشياء. أنا أملك ملابسي، أنا أملك داري، سيارتي، الرصيد الكذائي في البنك، الأرض الكذائية، ولكن هذا خطأ. نحن لا نملك أي شيء. هذه الأشياء خولنا فيها، أشياء عارية أمانة بأيادينا، وستسلب كلها منا، ستأخذ كلها منا فترة معينة. هذه الأشياء بأيادينا، نحن لا نملكها. ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نحن لا نملك شيئا. هذه الموارد الأربعة من تكرار هذه الكلمة، كلمة مثقال ذرة، تبين لنا سبب الخوف من الله عز وجل. الله عز وجل لا يخاف من ظلمه، وإنما سبب الخوف هو علمه بكل شيء وإحضاره لكل عمل صغير أو كبير في يوم القيامة، وأنه هو المالك الحقيقي لنا، وبطبيعة الحال يكون هو القادر على أن يفعل بنا ما يشاء، يعني يقدر على أن يعذبنا في نار جهنم، يقدر أن يفعل بنا ما يشاء. هذا هو سبب الخوف. القاضي الذي يتمكن من إجراء الحكم بنفسه إذا رأى إنسانا في حالة ارتكاب الجريمة، كم يخاف هذا الإنسان من ذلك القاضي؟ ربما من الليل إلى الصباح لا ينام، لأنه قاض وهو قادر على إجراء الحكم، وهو رأى الإنسان في حال ارتكاب الجريمة. الإنسان يخاف من هذا النوع من القاضي، من هذا القاضي الإنسان يخاف، مع أن هذا القاضي علمه جاهل وقوته ضعف. ولو تمكن أن يعاقب الإنسان فإنما يتمكن أن يعاقب الإنسان في الدنيا لسنوات، لعشر سنوات، لعشرين سنة، ليس أكثر. الإنسان يخاف من هذا القاضي، كيف لا يخاف من الله عز وجل وهو العالم بكل أفعالنا وسيحضر أفعالنا وهو القادر على أن يفعل بنا ما يشاء. إذا علم الإنسان بأن في الطريق الذي يمشي يوجد أسد ضار مفترس يتجه نحو الإنسان، الإنسان ماذا يصنع؟ هل يخاف من هذا الأسد؟ الإنسان الذي يمشي برجله إلى المسبح، إلى مكان تواجد الأسود السباع، هذا الإنسان إنسان ماذا نسميه؟ نسميه مجنونا، وبالفعل هو مجنون. الإنسان الذي يذهب إلى المسبعة من دون سلاح إلى محل تواجد السباع، هذا إنسان مجنون بالفعل، لأنه يذهب إلى الموت برجله. فماذا نسمي الذي يذهب إلى نار جهنم برجله؟ وألف مرة من الموت أهون من لحظة واحدة في نار جهنم. والأعجب أن الإنسان الذي يتجه نحو نار جهنم الله عز وجل جعل له طريق رجوع، طريق الاستغفار الحقيقي، طريق التوبة الحقيقية، وما أسهل هذه الطريقة، مع ذلك لا يرجع. هل يوجد جهل أعظم من هذا الجهل؟ الإنسان يمشي برجله إلى النار ولا يرجع. هذا الجهل العظيم ربما أعظم جهل له أسباب. من أسباب هذا الجهل ما نسمعه عن بعض الناس، ربما سمعتموه بأنفسكم عن بعض الناس. بعض الناس يقول أنا لم أفعل شيئا حتى أستحق النار، أنا لم أزنه، لم أسرق، لم أقتل أحدا، ما تركت الصلاة والصيام، ما تركت الخمسة والحج وغيرها من الواجبات، فأنا لا أخاف، أنا لم أفعل شيئا حتى أخاف. وهذا جهل آخر أيضا وغفلة ثانية، أن يتصور الإنسان أنه لم يفعل شيئا، لأنه يتصور أن الذنوب فقط هي الزنا والقاتل والسرقة وهذه الأمور. مع أن أصغر الذنوب من الممكن أن تدخل الإنسان إلى نار جهنم، بل أعظم من هذا. أذكر لكم مقطوعة صغيرة، سطر واحد من دعاء للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية. اقرأ الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية عظيمة عظيمة عظيمة. الإنسان يقرأ في اليوم صفحة واحدة من الصحيفة السجادية، في أيام قلائل يختم الصحيفة السجادية، كل يوم صفحة واحدة، كل يوم دعاء مختصر. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لله عز وجل في هذا الدعاء بالنسبة إلى الإنسان العاصي، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام، لاحظوا في الكلمات، العبارة مختصرة ولكن عظيمة، ولقد كان يستحق من العاصي، ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. الإنسان الذي لم يعص الله عز وجل في كل حياته إلا مرة واحدة فقط، هذا الإنسان طبقا لكلام الإمام عليه الصلاة والسلام يستحق ليس فقط مقطعا من عذاب نار جهنم، وإنما يستحق كل نار جهنم بكامله، ويستحق كل نار جهنم ليس بمعصيته بل قبل أن يعصي الله عز وجل استحق. عندما هم بالمعصية عند ذلك استحق كل نار جهنم. هذا ليس كلامي أنا، من الممكن أن أفرط أو أفرط، أقول أكثر من الحق أو أقول أقل من الحق، هذا كلام الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. الإمام زين العابدين من الأئمة الذين حصلوا على العصمة الكبرى، بل أكثر من ذلك. ذكرنا في مجلس سابق أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام 14 لهم درجة أعلى من درجة العصمة الكبرى، وهي درجة أن قلوبهم أوعي لمشيئة الله عز وجل. هذا كلام واحد منهم يقول ولقد كان يستحق، الذي عصى الله عز وجل، في أول ما هم بعصيانك، أول همه استحق ماذا؟ استحق كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك. إلهي، إذا تركت عقاب هذا الشخص فإنما هذا من تفضلك، من تركك لحقك. لك الحق أن تعذب هذا الشخص لهمه بعصيانك. الذنوب عظيمة، أنا لم أفعل شيئا، ما أكبر هذا الخطأ؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو أشرف خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي من خوف الله، ويبكي ويبكي حتى يغمى عليه. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القرآن ينقل عن لسانهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الزهراء عليها الصلاة والسلام تقف في محرابها من خشية الله عز وجل حتى تتورم قدماها. قفوا من أول الليل إلى الصباح في المحراب، انظروا هل تتورم قدماكم؟ أبدا. تمر أيام وأيام إلى أن تتورم قدم الإنسان. الزهراء كم وقفت حتى تورمت قدماها؟ هذه الكلمة واردة حتى بالنسبة إلى النبي، وقف في محراب العبادة حتى تورمت قدماه، كان يخاف من الله عز وجل. وهو لم يفكر في كل حياته مرة واحدة أن يرتكب مكروها، لا أن يرتكب معصية. يخافون من الله عز وجل. وأنا الإنسان المذنب الذي ربما اقترفت جبال من الذنوب، أنام مرتاح البال مطمئنا لا أخاف. كم هذا الجهل عظيم، وأقول أنا لا أستحق العقاب، أنا لم أفعل شيئا. ومن أسباب هذا الأمر، من أسباب عدم الخوف من الله عز وجل، ما يقوله بعض الناس أيضا من أنه صحيح. يقول: أنا ارتكبت الذنوب ولكن عملت الخيرات أيضا فأستحق عفو الله عز وجل. صليت كذا وصمت كذا وتصدقت كذا وبنيت المؤسسات كذا وكتبت الكتب كذا، فيقول: أنا أستحق عفو الله ومغفرة الله. وهذا جهل ثاني. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء آخر في الصحيفة السجادية، يقول: يا إلهي، هذا كلام الإمام: يا إلهي، لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تنتشر قدماي وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، لو صنعت كل هذه الأمور هل أستحق غفران الذنوب؟ يقول الإمام عليه السلام: ما استوجبت بذلك، بهذه الأعمال، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. أنا أستحق العفو، أنا أستحق غفران الله، أبدا. أنا لا أستحق بكل هذه الأعمال محو سيئة. تعلمون السيئة معناها الذنب الصغير، صغار الذنوب يقال لها سيئة، سيئات. لا أستحق محو سيئة واحدة من سيئاتي. هذا حالنا، هذا وضعنا إذا تفكرنا قليلا. مع ذلك لا نخاف من الله عز وجل. هل فكرنا أننا نستحق كل نار جهنم ولا نستحق العفو أبدا إلا أن يعفو الله عز وجل بفضله بكرمه بلطفه، وإلا استحقاق للعفو لا يوجد أبدا. ربما البعض يدعي أنه يخاف من الله عز وجل ولكن لا يعمل شيئا، هذا خوف كاذب. الخوف الصادق هو الخوف الذي يحرك الإنسان أقوى درجات الحركة، هذا هو الخوف الصادق. إذا مشيتم في طريق وعلمتم أن في الطريق أو رأيتم أسدا يتجه نحوكم، هل تجلسون في ذلك المكان وتقولون أنا أخاف من الأسد؟ أو تهربون بكل السرعة بأقصى السرعة الممكنة من ذلك المكان؟ الخوف الصادق هو الخوف الذي يحرك الإنسان، هذا هو الخوف الصادق. أحد المؤمنين يقول في السنة التي حدث حريق عظيم في منى قبل ما يقارب ربما 20 عاما أو أقل، يقول في تلك السنة كانت بجنب حملتنا في عرفات وفي المشعر وفي منى حملة أخرى، وفي تلك الحملة امرأة عجوز لا تتمكن أن تقوم من مكانها للضعف الشديد المستولي عليها، فكانت لقيامها تحتاج إلى امرأتين يساعدانها، وكانت لا تتمكن أن تمشي خطوة واحدة إلا بمساعدة 2، حتى كانت لا تستغني عن 2، لا تتمكن أن تكتفي بواحدة، كانت تحتاج إلى 2. يقول عندما حدث الحريق العظيم الذي أحرق الكثير من الخيام، الكثير من الناس ماتوا في تلك الحادثة، يقول صعد جمع كثير من الناس إلى الجبل، وأنا كنت من صعد إلى الجبل، وكنت أعدو بسرعة على الجبل، وإذا أرى تلك المرأة العجوز التي لا تتمكن أن تخطو خطوة واحدة لوحدها تركض أمامي، وحسب تعبيره كان يقول كانت تركض أمامي كالغزال. ما الذي حرك هذه المرأة؟ هذه المرأة التي سيطر الضعف عليها بحيث لا تتمكن أن تخطو خطوة واحدة هنا تركض، ما الذي حركها؟ الخوف، الخوف من النار، الخوف من النار الحقيقي، الخوف الحقيقي يحرك الإنسان. هل نحن نخاف من الله عز وجل كهذه المرأة من النار؟ إذا وجدنا عملا محرما أو كلمة محرمة نهرب منها كما نهرب من الأسد، كما نهرب من النار؟ إذا وجدنا عملا واجبا نعمل به بكل قوانا كما كانت تلك المرأة تركض؟ إذا كنا هكذا فطوبى لنا، وإذا لم نكن هكذا فالويل الويل لنا، لا ضمان بعفو الله عز وجل. من الممكن أن الله يعفو وهو أملنا، نرجو عفو الله، نرجو شفاعة أهل البيت، ولكن هل نحن نضمن أن أهل البيت يشفعون لنا، أن الله عز وجل يعفو ويغفر؟ من أين الضمان أصلا؟ هل نضمن أن نموت على الطريقة الصحيحة أو تسلب منا هذه العقيدة الصحيحة والعياذ بالله؟ الخلاصة، أولا الخلاصة 4 أمور. أولا سبب الخوف من الله عز وجل ليس ظلم الله، الله لا يظلم، وإنما علمه لكل شيء، وإحضاره لكل الأعمال، وتمكنه من عقابنا كيفما شاء. ثانيا، من الخطأ جدا أن نقول نحن لا نستحق النار، نحن لم نعمل شيئا، هذا خطأ فظيع. ثالثا، من الخطأ جدا أن نقول نحن نستحق غفران الله وعفو الله، هذا أيضا خطأ كبير. نحن لا نستحق، من الممكن أن يعفو وأن يغفر، وهو الغفار وهو العفو. رابعا، الخوف الحقيقي هو الخوف الذي يحرك الإنسان، الخوف الحقيقي هو الخوف الذي يوجد في الإنسان قوة تمنعه من الذنوب وتحرضه على الواجبات. نقرأ في دعاء من أدعية شهر رجب، ربما قرأتم هذا الدعاء في كل يوم، هذا الدعاء للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام يدعو بهذا الدعاء في كل يوم، بعض الأدعية أدعية تعليمية، الإمام يقول لبعض أصحابه ادعوا هكذا، هذه أدعية تعليمية لنا. بعض الأدعية الإمام هو بنفسه كان يقرأها، هذا الدعاء من الأدعية التي الإمام الباقر يروي أن الإمام السجاد عليهما الصلاة والسلام كان يدعو به في كل يوم من شهر رجب. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك، وماذا؟ الكثير ربما يحفظون هذا المقطع، وعمل الخائفين منه. الخائف يعمل، يعمل بجدية، بحيث الإمام يطلب من الله عز وجل أن يعطيه هذا التوفيق، وعمل الخائفين. اللهم إنا نسألك حزم أهل الخشية حتى نخافك مخافة تحجزنا بها عن معاصيك، وحتى نعمل عملا يوجب رضاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه المؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.